بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. قال الشارح رحمه الله: هذا بناء على ما تقدم من أن
هذا بناء على ما تقدم من أن
الله قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زال الشيخ رحمه الله تعالى يقرر ويكرر الكلام على مسألة القضاء والقدر، لما وقع في هذه المسألة العظيمة الجليلة من الخلط والخبط عند كثير ممن لم يوفق إلى الحق والصواب فيها من أهل الأهواء، لذا قالوا في حق الله جل وعلا قولا مفترا، وقالوا على الله جل وعلا ما لا يجوز أن يقوله عاقل فضلا عن مسلم، حيث أنهم نفوا عن الله جل وعلا أن يعلم الأشياء قبل وقوعها، وهذا هو قول القدرية الأول. وهذا القول في الحقيقة من تصوره استحيا على نفسه من أن ينطق به، إذ أن المخلوق الضعيف القاصر لا يفعل شيئا يريد أن يفعله إلا بعد أن يتصور ذلك الشيء الذي يريد فعله وصناعته. النجار إذا أراد أن يصنع دولابا ماذا يصنع أولا؟ هل مباشرة يأتي بالخشب ويقص ويفعل ويترك، أم أنه يتصور الدولاب الذي يريد أن يصنعه على أي هيئة يكون، كم فرد، كم طوله، كم عرضه، إيش فيه من الدرف إلى غير ذلك من الأشياء، ثم يسطر ما أراد أن يفعل ذلك، ثم يأتي بالمقاييس، ثم يأتي بأمور إلى أن يصل إلى مرحلة يرى نفسه أنه قد أتقن ما أراد، أي من حيث التصور خرج من التصور الذهني الذي هو العلم إلى ماذا؟ إلى مرحلة الكتابة. فلما كتب وصمم ورضي بذلك التصميم يبدأ بماذا؟ بالخطوة الثالثة، وهي خطوة الإيجاد. خطوة، لا نقول إيجاد، قل خطوة التصنيع، تصنيع ما أراده وما تصوره وما خطط له. وهذا كما سمعتم كل عاقل يعلم هذا. وهؤلاء القدرية يقولون بأن الله جل وعلا خلق هذا الخلق وكون هذا الكون بهذا الإتقان العظيم، ثم إنه في أمر من الأمور وهو خلق العباد لم يعلم خلق العباد، بل ولم يخلق أفعال العباد، لم يخلق أفعال العباد، وكفى بهذا فرية على الله رب العالمين. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي كيف يتصور متصور أو يتقول متقول على الله جل وعلا هذه المقالة بأن الله جل وعلا يخلق بغير علم؟ وهل هذا في حق غير الله جل وعلا إلا محض السفة، فكيف بحق الله رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية، والذي هو عليم بكل صغيرة وكبيرة، وهو سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا يخلق شيئا هملا، بل يفعل ما يفعل لحكمة عظيمة ناتجة عن تمام العلم وتمام القدرة وتمام الخلق والمشيئة منه سبحانه وتعالى. ولكن من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للخير والنور، ومن أراد أن يضله يجعله ربنا جل وعلا متخبطا ومخلطا لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول. فالحاصل أن هذا الأمر واضح صريح جلي، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى يكررون ويقررون هذه المسألة لما وقع في الأمة بسبب القدرية ما وقع من التشكيك في القضاء والقدر، ومن ذكر مسائل في مسائل القضاء والقدر ربما من كان ليس من أهل المعرفة والإتقان ربما اختلطت عليه الأمور بسبب دسائس القدرية ودسائس هؤلاء المعتزلة، فاحتاج أهل السنة والجماعة إلى مزيد بيان وتوضيح وتجلية لهذه المسألة ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك كذلك عن بينه. ومن هذه المسألة إذا كما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم وقد تكرر معنا مرارا، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، نص واضح صريح جلي في أن الله جل وعلا علم ما هو كائن وما سيكون على أي هيئة سيكون قبل أن يخلق هذا الكون 50,000 سنة، 50,000 سنة. لذا قال الشارح: فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها. إذن قدر الأوقات ربنا جل وعلا، وقدر كذلك المقادير، وقدر ربنا جل وعلا كذلك الصفات، وقدر الله جل وعلا كذلك الهيئات والكيفيات وأنواع المخلوقات وتعدد هذه المخلوقات أي تعدد أفرادها إلى غير ذلك مما خلقه الله مما قدره الله جل وعلا، ثم أوجده على حسب ذلك التقدير المسبق. وهذا يدل على أن الله جل وعلا علم ما هو كائن إذا كان كيف سيكون، فكان ذلك الشيء على وفق ما علمه الله جل وعلا وقدره، لا يخرج شيء عما قدره الله جل وعلا وقدره. تفضل.
قال رحمه الله: وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا.
وهذا كما مر معنا مرارا أن غير واحد من أهل العلم نقل على ذلك اتفاق السلف، أن من أنكر العلم فقد كفر، يقول ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا. نقل هذا الاتفاق القاضي عياض، ونقل هذا الاتفاق كذلك العلامة ابن القيم في شفاء العليل، وغير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى. فهذا الأمر من تأمل فيه وجده كما قال هؤلاء الأئمة. فالأئمة رحمهم الله تعالى يقول: ناظر القدرية بالعلم. ما معنى ناظر بالعلم؟ أي اسألوا القدرية، ما تقولون في علم الله جل وعلا؟ هل يعلم الله جل وعلا الأشياء قبل وقوعها أم لا يعلمها؟ قالوا: فإن أقروا خصموا، انتهت القضية، وإن أنكروا كفروا. لماذا؟ لأنهم ينكرون شيئا واضحا جليا معلوما من الدين بالضرورة، وهو علم الله جل وعلا بكل شيء وبما هو كائن كيف هو. فمن أنكر هذا الأمر صار ماذا؟ كافرا. وإن أقر بهذا الأمر بأن الله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها ثم إن هذه الأشياء تقع وفقا لعلم الله جل وعلا خصموا. لماذا؟ لأن فيها دلالة على أن هذه الأشياء وقعت بمشيئة الله جل وعلا وفقا أو موافقة للعلم السابق الذي علمه الله جل وعلا، فيكونون بذلك خصموا إن أقروا، وإن أنكروا يكونون ماذا؟ كفروا. فهم كما قيل بين أمرين بالنسبة لهم أحلاهما مر، أحلاهما مر. تفضل.
قال رحمه الله: فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه.
طيب، يقول الشارح رحمه الله: فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، أي يعلم أن العبد، أن نوعا من العباد أو أفرادا من العباد أو شخصا من الناس، أن الله جل وعلا إذا أمره بشيء امتثل ذلك الأمر، امتثل ذلك الأمر، وقد جعل الله جل وعلا فيه القدرة والاستطاعة على الامتثال. وآخر جعل فيه الله جل وعلا القدرة والاستطاعة، ولكن الله جل وعلا علم أنه لا يفعل ما أمره الله جل وعلا به، مع أنه قادر مستطيع، مع أنه قادر مستطيع، ولكن منهم من يؤمر فيقوم بما أمره الله جل وعلا به، ومنهم من يعصي. أما من كان عاجزا، من كان عاجزا عن الفعل، فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال الله جل وعلا، وكما قال: ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فالناس على هذا الحال على قسمين: قادر مستطيع، مأمور بما أمره الله جل وعلا به. فمنهم من يمتثل الأمر، ومنهم من لا يمتثل الأمر، والله جل وعلا قد علم هذا أنه سيمتثل، وعلم الآخر بأنه ماذا؟ بأنه لا يمتثل. وقسم آخر ليس عنده قدرة ولا استطاعة، فهذا لا يكلف إلا ماذا؟ إلا بحسب وسعه، إلا بحسب وسعه، كما قال الله جل وعلا في حق الصلاة لعمران بن حصين، كما قال صلى الله عليه وسلم في حق الصلاة لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كما في صحيح البخاري. بل قال الله جل وعلا في حق الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. إذن الاستطاعة جعلها الله جل وعلا منوطا لماذا؟ لأوامر من استطاعها قام بها، ومن لم يستطعها فلا يكلفه الله جل وعلا ما لا يستطع عليه. تفضل.
قال رحمه الله: وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله، قيل: هذه مغالطة.
طيب، يعني نتصور هذه المسألة. يقول: وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. يعني الآن نتصور زيد من الناس أمره الله جل وعلا بالطاعة، وقد علم الله جل وعلا أن زيدا هذا الشخص لا يطيع الله جل وعلا. فالآن يقول قائل: لو فرضنا أن زيدا الذي علم الله أنه لا يطيعه وأمره، لو فرضنا أنه أطاع الله، واضح يا جماعة؟ لا، يقول لو فرضنا أنه أطاع الله، يقول فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله، واضح يا جماعة؟ لا، يقول إذا فعل مع أن الله علم أنه لم يفعل، فإذا فعل دل على أنه يستطيع المخلوق أن يغير علم الله جل وعلا، واضح يا جماعة؟ لا. فالجواب
قال رحمه الله: قيل هذه مغالطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع.
واضح هذا يا جماعة؟ لا. خلاصته أن يقال هذا القول صادر عن عقل لا يعقل ما يقول ولا يدرك ما يقول، إذ أن العبد لو أمره الله جل وعلا بالطاعة وأطاع الله لعلمنا بأن الله جل وعلا قد علم أنه يطيع الله، واضح يا جماعة؟ لا أنه خرج عن العلم المسبق، لأن هذا لا يكون ولا يتصور أبدا أن يخرج خارج عن علم الله جل وعلا المسبق، بل نعلم أن كل ما هو كائن إنما هو بعلم الله جل وعلا، فنستدل بما هو كائن وبما هو واقع وبما هو حاصل وموجود على أن الله جل وعلا شاءه وقدره، ولو أنه حصل خلافه لقلنا شاء الله جل وعلا وقدر هذا الشيء الذي هو خلاف ما رأيناه، فنستدل بالواقع على ماذا؟ على أن الله جل وعلا علمه وقدره وأراده، ولا نقول بأن هذا يستلزم منه تغير العلم، لأن تغير العلم ليس في معلومنا، وإنما هو في علم من؟ في علم الله رب العالمين. وما أدران أن الله ما أراد منه هذا الفعل وأراد منه هذا الفعل، واضح يا جماعة؟ لا، بل نعلم أننا إذا رأينا إنسانا فعل الطاعة قلنا شاء الله جل وعلا وعلم الله جل وعلا أنه سيفعل الطاعة، وإذا فعل المعصية استدللنا بفعله على أن الله جل وعلا أراد منه ماذا؟ فعل المعصية. لذا كما تقدم معنا في الأحاديث السابقة، كما في حديث جابر وكما في حديث علي رضي الله عنه وحديث غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لماذا؟ لعمل أهل السعادة، سيسير في أعمال أهل السعادة، في أعمال أهل الطاعة والخير، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. وقرأ قول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالشاهد من هذا أن الناس بسيرهم إلى الله جل وعلا أو بانقطاعهم عن السير إلى الله جل وعلا يعلم أن هذا علم الله جل وعلا أنه يطيعه فأطاعه، وأن الآخر علم الله جل وعلا أنه لا يطيعه فماذا؟ فما أطاعه، مع أن الله جل وعلا جعل في الاثنين قدرة واختيار ومشيئة، ولكن منهم من اختار الخير ومنهم من اختار الشر. قال الله جل وعلا: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. تفضل.
قال رحمه الله: وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. قيل: ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين.
وهو كما تقدم أن هذا لا يقوله إلا من لم يتصور ما يخرج من رأسه، ولو تصور ما يخرج من رأسه لعلم أن هذا الكلام منه محال، هذا الكلام منه محال. لماذا؟ لأنه يستلزم منه الجمع بين النقيضين، الجمع بين النقيضين. تفضل.
قال رحمه الله: فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له، ولا لعجزه عنه، ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه. وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، والله تعالى أعلم.
طيب، يقول رحمه الله: فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه، فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، يعني أنا نتصور، يقول لو كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، أي لم يكن ذلك الفعل في الحقيقة مقدورا على فعل العبد. يعني مثال ذلك، الله جل وعلا أمر أبا جهل بالإيمان، وقد علم الله جل وعلا أنه لا يؤمن، واضح، علم الله جل وعلا أنه لا يؤمن، فحقيقته عند هؤلاء يقولون فإذا كان وقوعه مع علم الرب، أي وقوع الإيمان مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، واضح يا جماعة؟ الله جل وعلا أمره بالإيمان، وقد علم الله جل وعلا أنه لا يؤمن، فإيمانه مناف لعلم الله جل وعلا، واضح يا جماعة؟ فهو ممتنع محال، قال لذا لم يكن مقدورا، فإذا كان ممتنعا فهو إيش؟ لم يكن مقدورا، أي لم يكن مقدورا لمن؟ للعبد. لذا قال رحمه الله: قيل لفظ المحال مجمل، لفظ المحال مجمل. لماذا مجمل؟ لأن المقدور قد يراد به أفعال العبد، واضح يا جماعة؟ ليس مقدورا للعبد، وليس باختيار العبد، وليس بمشيئة العبد، وقد يراد بأنه محال بأن الله جل وعلا قد علم أنه لا يكون فلا يكون، واضح؟ إذن لفظ مجمل. فيقول رحمه الله فيقول لفظ المحال مجمل، قال: ولهذا ليس محالا لعدم استطاعته. الآن كلام على ماذا؟ على أفعال العبد، هل بالنسبة للعبد هو محال أن يفعل الطاعة؟ ها يا جماعة، محال أن يفعل الطاعة أو ليس بمحال؟ ليس بمحال. يقول: وهذا ليس محالا لعدم استطاعته، ولا لعجز عنه، ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، واضح يا جماعة؟ لا، يعني بالنسبة إلى أفعال العبد هو قادر على الفعل. لذا الله جل وعلا قال في كتاب الكريم: إنا هديناه النجدين، قال كما في الآية السابقة: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، واضح يا جماعة؟ يختاروا شيئا على شيء، وميزوا شيئا على شيء، وفضلوا شيئا على شيء، فكان بسبب هذا الفعل وبسبب هذا الكسب الثواب أو العقاب، واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول رحمه الله: بل هو ممكن مقدور مستطاع بالنسبة لفعل العبد. قال: ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، أي إذا وقعت الطاعة كان الله جل وعلا عاليا بأنها ستقع منه لأن العلم قد سبق بوقوعه. قال وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع، أي بأن الإنسان يستدل بفعله على علم الله. واضح يا جماعة؟ بمعنى أنه إذا فعل الطاعة يقول قد علم الله جل وعلا في نفسه، يقول قد علم الله جل وعلا أنني سأفعل هذا الفعل. إذا لم يعمل الطاعة بل عمل المعصية قد علم الله جل وعلا أني سأعمل ماذا؟ المعصية. لكن هل فعل الطاعة أو فعل المعصية بفعله وإرادته واختياره أم لا؟ ها يا جماعة، فعلها بطاعته باختياره وإرادته أم لا؟ فعلها بنفسه. يعني كما قيل ها هنا مسجد وها هنا كنيسة، دخل الكنيسة وترك المسجد، آخر دخل المسجد وترك الكنيسة. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا علم الله أنه سيدخل في هذه الكنيسة، والآخر علم الله جل وعلا بأنه سيدخل في ماذا؟ في هذا المسجد. فعلم الله جل وعلا أن أحدهما يطيعه والآخر لا يطيعه، بل ماذا؟ يعصيه. والكل قد علم الله جل وعلا ما سيعمل، والكل قد فعل ما فعل بإرادته واختياره ومشيئته. فإذا باعتبار الإرادة، باعتبار المشيئة، باعتبار القدرة، هو ماذا؟ ليس بمحال. واضح جماعة أم لا؟ فكيف بعد هذا يستدل بعلم الله المسبق الذي هو في علم الغيب على أن الله جل وعلا علم منه أنه سيفعل كذا وكذا؟ واضح جماعة أم لا؟ ما يدريك، يقال له افعل الطاعة وستعلم أن الله جل وعلا علم أنك ستفعل الطاعة، فلماذا تركت الطاعة وفعلت المعصية؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ فالحاصل كما قال رحمه الله بأن علم الله جل وعلا يظهر للعبد بعد الفعل. إذا فعل الطاعة علم بأن الله علم أنه سيفعل الطاعة، إذا فعل المعصية علم بأن الله علم أنه سيفعل المعصية قبل الفعل. قبل الفعل هل يعلم؟ ها يا جماعة، ما يعلم حتى ماذا؟ حتى يدخل في هذا أو ذاك، حتى يدخل في هذا أو ذاك. لذا يقول رحمه الله يعني بهذا الاعتبار هل هو ممكن أو ممتنع؟ ممكن. واضح يا جماعة أم لا؟ لأنه قد يفعل الطاعة وقد يفعل ماذا؟ المعصية. الأمر باختياره وإرادته. قال رحمه الله فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه. فإذا فرض وقوعه، أي وقوع الشيء على ما هو عليه، مع انتفاء لازم الوقوع، أي اللازم الذي به يثبت الملزوم، صار محالا من جهة ماذا؟ قال من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، أي كيف يثبت الأمر من غير لازمه. قال وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، أي أن يكون ملزوما من غير ماذا؟ من غير اللازم. قال مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادر على شيء، يعني على قول هؤلاء يلزم من هذا الأمر ومن هذه المقالة أنه لا يلزم أن يكون أحد قادر على شيء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد علم ما هو كائن وما سيكون بالنسبة له سبحانه وتعالى، أي بالنسبة لأفعاله جل وعلا، وكذلك بالنسبة لأفعال العبد. واضح يا جماعة؟ الله جل وعلا علم أنه سبحانه وتعالى سيفعل الشيء على ما هو عليه. فعلى قول هؤلاء يلزم أن تكون القدرة ها هنا ماذا؟ القدرة إن كان على الفعل فقد سبقها العلم، وإن كان على عدم الفعل فيكون كذلك قد سبقها ماذا؟ العلم. فالحقيقة أنه لا أحد قادر. لماذا؟ لأن الكل يدخل تحت علم الله جل وعلا. لذا قال رحمه الله، قال مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادر على شيء لا الرب ولا الخلق. قال فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا، علم الرب جل وعلا من نفسه أنه سيفعل كذا، لا يلزم من علمه ذلك، لا يلزم من علم الرب جل وعلا انتفاء قدرته على تركه. واضحة جماعة، الله علم أنه سيفعل كذا، لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، بل يفعله بماذا؟ بقدرته، وعلى وفق ماذا؟ على وفق علمه المسبق. قال: وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله. مثلا الله جل وعلا حرم على نفسه الظلم، لا يفعله الظلم، لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، واضح جماعة؟ بل هو قادر ولكنه تركه تنزها، واضح جماعة؟ وغيرها من الأشياء التي إن شاء الله جل وعلا فعلها ولكن لحكمته لا يفعلها، واضح جماعة؟ لا، فليس معناه أنه ليس له قدرة ولكن يتركها لماذا؟ لأمر آخر. قال: فكذلك ما قدره من أفعال عباده، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، بمعنى أن الله جل وعلا علم من العبد أنه سيطيع، فهل معنى هذا أن العبد ليس له قدرة بمعنى أنه سيطيع ولو كان نائما في بيته، أم أنه بقدرته يفعل الطاعة؟ والعكس، علم الله جل وعلا أن فلانا سيعصي، هل معناه أنه سيعصي؟ يعني هل معناه أنه لن يعصي أم أنه سيعصي بقدرته وإرادته؟ الجواب أنه سيعصي بقدرته وإرادته. لذا ضرب بعض العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة صورة، ذكر بعض أهل العلم، وأذكر أنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة مثالا في المخلوق. قال مثال ذلك، قالوا: كالأب العاقل الحازم الخبير بأبنائه، يرسل ولده هذا وولده ذاك، يقول افعل كذا ويقول الآخر افعل كذا، فلما يذهب يقول: أما فلان فسيفعل ما أمرته به من أبنائه، وأما فلان فلن يفعل ما أمرته به، واضح جماعة أم لا؟ رجع الولدان فكان كما قال الأب. هل معنى هذا أن الأب بعلمه وخبرته بأبنائه حينما قال ما قال كان سببا لأن يفعل ذلك ما أمره الله، ما أمره أبوه به، وأن لا يفعل ذلك ما أمره أبوه به، أم أنه لا يلزم ذلك؟ لا يلزم ذلك، واضح يا جماعة؟ فكون العلم المسبق بالشيء أنه سيكون أو لا يكون لا يلزم منه انتفاء القدرة، لا يلزم منه انتفاء القدرة على الفعل ولا على عدم الفعل. فإذا ثبت هذا في حق مخلوق مع نقصه وقصوره، ففي حق العليم الخبير من باب أولى وأحرى، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. على الشارح رحمه الله الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم.
طيب، بالنسبة لهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا بين أبي حازم وابن عمر رضي الله عنهم عنهما، لكن الحديث شواهد، الحديث شواهد جاء من طريق يعني من حديث حذيفة وفيه عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار، وعمر مولى غفرة ضعيف والرجل الأنصاري مبهم، وقد اضطرب عمر مولى غفرة كما قال الألباني رحمه الله في الضعيفة، إلا أنه يعني قال علم الألباني قال أنه يحسن بحديث ابن عمر السابق، وأيضا له شاهد ثالث وهو ما رواه ابن أبي عاصم في السنة من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى. الحديث وفي علتان بقية مدلس تدريس تسوية، ولم يصرح في طبقة شيخ شيخه بالتحديث، وابن جريج مدلس ولم يصرح أيضا، لكنه يتقوى بما تقدم. وله شاهد ثالث أيضا من حديث أنس عند الطبراني في الأوسط ولفظه القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة الحديث، وقد قواه العلامة الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث بهذا الطريق، قواه وحسن إسناده كما في الصحيحة برقم 48 و700 و2000. فالحاصل أن الحديث حسن بمجموع طرقه، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال.
طيب، تقدم كلام على حديث حذيفة. تفضل.
وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجارسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وروى الترمذي،
وهذا ضعيف الحديث. تفضل.
وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية.
وهذا الحديث كما تقدم يعني الإشارة إليه بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث بلفظ القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة الحديث، يعني صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام من نصيب، المرجئة والقدرية. هذا اللفظ بهذا اللفظ فيه ضعف، لأنه من طريق نزار ابن حيان وهو منكر الحديث كما قال ابن حبان في المجروح، لكن تابعه سلام ابن أبي عمرة عن عكرمة، وسلام ضعيف. وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني كما في الصحيحة برقم 48 700 و2000، ورجاله ثقات كما قال الألباني، لكن بلفظ صنفان من أمتي لا يريدان علي الحوض، لا يريدان علي الحوض، وذكر المرجئة والقدرية. وله كذلك شاهد من حديث أبي ليلى وفيه سليمان بن جعفر مجهول، ومحمد ابن أبي ليلى كذلك فيه ضعف. فالحاصل أن الحديث حسن كذلك بمجموع طرقه، الحديث حسن بمجموع طرقه، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة،
أي باعتبار أفرادها، لكن باعتبار الصورة المجموعة يرتقي ويتقوى بعضها ببعض، والله أعلم.
قال: لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده.
وهذا صحيح أو حسن، وقد تقدم الكلام عليه. تفضل.
قال: وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به، وكتابة مقادير الخلائق.
وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به وكتابة. طيب، تفضل.
قال: وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك،
يعني من هؤلاء الطوائف من فلاسفة ونحوهم يقولون بأن علم الله جل وعلا بالأشياء إنما هو علم كلي إجمالي، ولا يعلم الله جل وعلا بجزئيات الأشياء. وحقيقة هذا القول بأن الله جل وعلا لا يعلم شيئا، حقيقة هذا القول بأن الله جل وعلا لا يعلم شيئا، لأن الأشياء الموجودة إنما هي إيش؟ جزئيات وليست كليات. واضح جماعة أم لا؟ فقولهم بأن علم الله جل وعلا إنما هو علم كلي بالكليات ولا يعلم الجزئيات، حقيقته بأن الله جل وعلا لا يعلم شيئا، وهذا قول باطل بل وكفر. تفضل.
قال رحمه الله: فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر، وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه.
طيب، نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.